السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة الثامنة: كفاية تسليم الطعام في الكفارة، هل عليكم السلام ورحمة الله، هل يجزي في امتثال الكفارة أن يسلم الطعام لكل مسكين مدن، أم لابد في الكفارة من إطعام مباشر فعلي للفقراء؟ وتعلمون أن لسان الكفارة ورد بلسان الإطعام، لكن لسان الفدية ورد بلسان الطعام، وهذا في كفارة حنف اليمين مثلا إطعام 10 مساكين، في كفارة الإفطار متعمد في شهر رمضان 60 مسكين، كفارة الظهار، كفارة قتل الخطأ 60 60، كفارة من أفطر يوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال 10، لها موارد عديدة. أجمع الفقهاء كما سنذكر إن شاء الله من النصوص على أن الامتثال يتحقق بتسليم الطعام للفقير، وليس من الضروري ولا من اللازم أن تطعم الفقراء إطعاما فعليا وتشبعهم. تأتي إن شاء الله النص الذي يشير إلى هذا الإجماع. نعم، اختلفوا لاحقا بعد الاتفاق على كفاية تسليم أمداد الطعام، لكن اختلفوا لاحقا هل يكفي مد واحتياط استحبابي في مدين أم لا، يجب مدان في الكفارة. هذا خلاف تفصيلي، بس من حيث المبدأ هم متفقون على كفاية تسليم الطعام، ولم يذكروا في كلماتهم قضية الإطعام الفعلي والإشباع لأنه كأنه مسلم. وكذلك حينما نقرأ كلمات فقهائنا المعاصرين نجد أيضا هذا الحكم موجود في كلماتهم. مثلا هذا نص شيخنا الأستاذ الفياض، قال: مصرف كفارة الإطعام، وهذا في منهاج الصالحين الجزء الأول صفحة 408، قال: مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم كل واحد مد، والأحوط استحبابا مدان، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والشعير والأرز والماش وغيرها مما يعتبر طعاما. فإذن اختار القول بالتخيير كما هو قول قلنا كل العلماء مجمعون على ذلك، أنه تريد الإشباع طعام الفعلي وإما تريد تسليم الطعام. وهكذا صرح السيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه في الفتاوى الواضحة صفحة 585 أيضا، قال: والإطعام له صورتان، طبعة النجف طبعا من الفتاوى الواضحة الطبعة الأولى، قال: والإطعام له صورتان، إحداهما أن يولم للعدد المطلوب 60 أو 10 بحسب نوع الكفارة، أن يولم للعدد المطلوب مجتمعين أو متفرقين في بيته أو في مطعم من المطاعم أو في أي مكان آخر، فيقدم لهم طعاما بقدر يشبعهم. ثانيهما، ثاني صور الامتثال للكفارة، أن يقدم لكل واحد منهم 3/4 الكيلو والمد من الخبز أو الحنطة أو الطحين. أما سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس الله نفسه، فبعد أن ذكر هذا النص الذي نقلناه من الشيخ الفياض أنه مصرف كفارة الإطعام الفقراء، نقل نفس النص تبعا لسابقه برسالته منهج الصالحين كتبت على ذوق منهاج الصالحين، هذا في الجزء الأول صفحة 249 المسألة 1380. بعد أن ذكر النص السابق كالبقية كشيخ نصر الفياض مثلا، قال: الأحوط وجوبا وليس السبب أن يكون بدل المد وجبة طعام مشبعة. إذن احتاط وجوبا ولم يقل بالتخيير، وإنما التزم بوجوب الإطعام الفعلي المباشر. والذين عايشوه ربما أكثركم تعاملوا معه كان عمليا أيضا يتصرف هكذا، كان حينما يقبض الكفارة يقبضها على أساس سعر وجبة الطعام المشبعة وليس سعر 3/4 الكيلو أي المد من الطعام، التزم عمليا أيضا بهذا الكلام. وناقشته في حينها عن وجه في ذلك مشافهة، طبعا ليس تحريريا، قال أن الدليل على ذلك هو النص القرآني، فإن النص القرآني عبر عن الكفارة بقوله إطعام، في مثل قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، بينما عبر عن الفدية بكلمة طعام في مثل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينة. لذا لا إشكال، هكذا فهمه من الآية الشريفة، لا إشكال في إجزاء تسليم الطعام بالفدية، لأن قال طعام القرآن. أما في الكفارة فقال إن كلمة إطعام ظاهرة في الإطعام المباشر. ولهذا المعنى أنا أضيف أيضا ما يدعم كلام سيدنا الأستاذ الشيخ الصادر، أنه حتى لو استقرأنا الآيات الأخرى الواردة في كلمة الإطعام وفعلها، فعلا ظاهرة في الإشباع، كقوله تعالى الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، في سورة أطعمهم من جوع أي أشبعهم، فأطعم إطعام إذن بمعنى الإشباع. هذا إذن صورة للمسألة وأقوال الفقهاء وخلاف سيدنا الأستاذ الذي قلنا أنه خلاف مقابل الإجماع، كأنه في حدود استقرائي. وسننقل كلمة إن شاء الله، كلمة بعض الفقهاء الذين حكوا الإجماع ونقلوه، فكان هذا القول لسيدنا الأستاذ مقابل الإجماع. لكن الصحيح أن هذا الاحتياط الذي التزم به سيدنا الأستاذ الشهيد الصادر غير لازم لعدة وجوه. هذه الوجوه يمكن أن نصنفها على مستويين. المستوى الأول هو نفي المانع عن القول بالتخيير، هذا القول الذي التزم به المشهور بل الإجماع على ما ادعينا، لأنه بحسب كلام سيدنا الأستاذ الشهيد الصادر كأن ظهور هذه الآية مانع. ألستم تقولون أن الآية ظاهرة في الإشباع والإطعام الفعلي؟ فكأن هذا الظهور مانع من القول بالتخيير الذي قال به المشهور. فنحتاج إذن إلى خطوة أولى، أن نخفف هذا الاحتقان الذي سببه ظهور الآية بحسب ما قال سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر، بأن نذكر وجوها لتخفيف هذا المانع ولنفي هذا المانع، ثم ننتقل إلى المستوى الثاني وهو الدليل على القول بالتخيير. فالمستوى الأول يمهد إلى المستوى الثاني. على صعيد المستوى الأول وهو نفي المانع عن القول بالتخيير في الكفارة بين تسليم الطعام أو إشباع وإطعام العدد المطلوب في الكفارة، هذا المستوى نذكر فيه عدة وجوه. الأول أنه ورد في القرآن الكريم وهذا البحث من فقه القرآن الذي قلنا أنه نحتاج أن نعمقه إن شاء الله في دراساتنا الحوزوية، ونحاول أن بعض المسائل نأخذها مما فيها شيء من فقه القرآن، لأن شيء أيضا مهم. فهذا هذه المسألة تقريبا فيها شيء معتد به من فقه القرآن. فالمستوى الأول إذن هو نفي المانع عن القول بالتخيير مقابل ظهور الآية الذي التزم به سيدنا الأستاذ. وهنا نذكر عدة وجوه ضمن المستوى الأول. أولا أنه ورد في القرآن الكريم استعمال لفظ الطعام بدل الإطعام في قوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين، أي ولا يحض على إطعام المسكين. فكما ورد الطعام بدل إطعام، إذن يمكن أن تأتي إطعام بدل طعام، كما في نحن في الآية محل البحث نقول هنا وردت كلمة إطعام لكنها بمعنى طعام. فإن استغربت أقول لك القرآن أيضا استعمل طعام بدل إطعام، فلتكن إطعام بدل طعام كما في قوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين. فإذن هنا ندعي أن لفظ إطعام بمعنى طعام، لأن القرآن استعمل في مورد آخر لفظ طعام بدل إطعام كما في آية الشريف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن قوله تعالى من أوسط ما تطعمون في آية الكفار التي ذكرناها يمكن أن تكون صفة لمصدر محذوف تقديره طعاما، يعني فتكون الآية هكذا فكفارته إطعام 10 مساكين طعاما من أوسط ما تطعمون أهليكم، فرجعت إذن الحكم والتكليف هو بكلمة طعام المحذوفة ومن أوسط صفة لطعام، فكفارته إطعام 10 مساكين طعاما من أوسط ما تطعمون أهليكم. هذا إذن الوجه الثاني لتخفيف المانع ولنفي المانع. الوجه الثالث أننا نقول أنه توجد حكمة في اختيار هذا التعبير القرآني بين الكفارة والفدية، بأن جعل لفظ الكفارة إطعام ولفظ الفدية طعام. ليس هذا التنويع باستعمال اللفظ ليس لأجل اختلاف ما يمتثل به، حتى يستظهر السيد الأستاذ أن كلمة طعام معنى الامتثال يقع بتسليم الطعام والإطعام يقع بالإطعام. تنويع هذه الكلمات ليس لأجل تنويع ما يمتثل به، لا هو ما يمتثل به واحد، وإنما هذا التنويع لأجل الإشعار بمسؤولية الفاعل عن فعله. كلمة إطعام تشعر بمسؤولية الفاعل عن فعله فكفارته إطعام، بينما كلمة طعام لا تشعر بمسؤولية الفاعل عن فعله. فلذلك وردت إطعام في الكفارات التي فيها ارتكاب فعل من قبل الفاعل، بينما طعام لا، وردت في مورد الرخصة، المريض والمسافر والشيخ والشيخة والحامل اللي هو ما مسؤول الفاعل عن فعله. فهذا التنويع بالكلمات إطعام وطعام لأجل الإشعار بمسؤولية الفاعل عن فعله، باعتبار أن معنى التكفير لغة هو التغطية والستر وإزالة مغبة الفعل. فإذا من اللائق بالكفارة باعتبار أنها تعني التكفير والتغطية والستر وإزالة التبعة، يناسب استعمال إطعام الذي يشعر بمسؤولية الفاعل عن القيام بالفعل. إطعام أنتم أطعموا، بينما بالفدية لا، ما بها مسؤولية الفعل وإنما هي رخصة وردت في مواردها. فهذا التنويع باللفظ بين إطعام وإطعام لا لأجل التنويع بما يمتثل به، وإنما للإيحاء بمسؤولية الفاعل عن فعله. قد تقول أن بعض الكفارات ليس فيها مسؤولية للفاعل عن فعله كقتل الخطأ، قتل الخطأ فيه كفارة وليس فيه فعل فاعل حتى يمكن، قد تقول هذا، لكن هذا جوابه أنك لو استقرأت الآيات التي وردت كلمة إطعام فيها لوجدتها في الموارد التي فيها مسؤولية الفاعل عن فعله، بينما في المورد الذي ليس فيه مسؤولية الفاعل عن فعله كقتل الخطأ لم ترد فيها كلمة إطعام. راجع الآيات الشريفة، مثلا وردت كلمة إطعام وين؟ في الظهار، سورة المجادلة آية 4، والفاعل مسؤول عن فعله والذين يظاهرون من نسائه. وردت في حنس اليمين، أيضا الفاعل مسؤول عن فعله، لكن كفارة الأفعال غير العمدية كقتل الخطأ لم يرد فيها كلمة إطعام. قال تعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، النساء 92. لكن في الظهار في كفارة حنس اليمين وردت كلمة إطعام. أنا ما قلت إذن في كل كفارة أكو مسؤولية فاعل عن فعله، لا، لأننا احنا ذكرنا فيما سبق نفينا هذه الملازمة بين الكفارة ومسؤولية الفاعل عن، لكن قلت في كلمة إطعام أكو مسؤولية الفاعل عن فعله، لم أقل في كل كفارة. لذلك في الكفارة التي ليس فيها مسؤولية للفاعل عن فعله ككفارة قتل الخطأ لم يرد فيها كلمة إطعام. نحن الآن مع الآيات الشريفة، نحن الآن مع القرآن الكريم.
يعني شفنا بعبارة أخرى الكفارة تخفف الذنب، لكن في قتل الخطأ الذنب ما موجود،
ذنب ما موجود. هاي أنا هذا ما أريد أدخل في بحث آخر لا يخرجنا، نحن في كلمة إطعام أقول هذا ملخص ما أريد أقوله بالوجه الثالث ضمن المستوى الأول. أقول أن استعمال كلمة إطعام في الكفارة وطعام في الفدية ليس لأجل تغيير واختلاف ما يمتثل به، حتى تقول هنا تسليم طعام وهنا إشباع
وإنما جاءت للإشعار بمسؤولية الفاعل عن فعله. لم أقل في كل كفارة، لأن قتل الخطأ فيه كفارة وليس مسؤول الفاعل عن فعله، لمصلحة ذكرناها في حين. أنا لماذا قتل الخطأ حتى فعل ما مسؤول عنه الفاعل ومع ذلك حمله كفارة؟ لكن المصلحة فيما سبق أنه توجد موارد يهتم الشارع بتجنبها وعدم وقوعها، لذلك أراد بوجوب الكفارة على مثله الشفاعات، أراد أن يحذر المكلف حتى من الوقوع بالفعل خطأ، لأن ترى الوقوع بالفعل خطأ له مقدمات مسؤول عنها الفاعل. يعني مرات كشاهد يعني الأطفال مثلا كلفهم بشغلة بالبيت يقولوا لي نسيت، وحقهم أن ينسى معذور، لكن أقلهم إذا ما دام يفهمون هاي المعاني لو لا أقولهم صح حتى نسيت ونداسي معذور، لكن مقدمات النسيان بيدكم، أنت تستطيع أن تشوش فكرك وتكون ذاهل البال فتنسى، وتستطيع أن تكون صاحي وفكرك ملتفت فتقل مقدار النسيان عندك، فأنت الناسي معذور لكن مقدمة. هذا الكلام في العلوم العقلية يفهمه الصغار بالبيت لو لا ما أدري، بس أنا أشرح لهم هذا المقدار. فهاي الفكرة التي أقولها في قتل الخطأ أقول كفارة صح، هو نفس قتل الخطأ مع نفس الخطأ من التسعة المعذور عنه الإنسان، لكن الشارع المقدس في مثل هذه الأفعال يهتم بها بحيث يقول لك انتبه إلى درجة حتى لا تقع بالفعل خطأ. وأعتقد مقدمات الخطأ تستطيع بها تقليل وتجنب الخطأ كالنسيان، النسيان معذور، لكن واحد يقدر يشغل نفسه ويبلبل فكره ويدوخ روحه فينسى أكثر، ويقدر لا يصفي فكره شوية فيقل مقدار النسيان عنده، وهذا مجرد. فإذن والنسيان نفسه معذور انتبه، لكن مقدمات النسيان تستطيع أن تسيطر عليه. فلذلك وجدت كفارة في قتل الخطأ كبعض الحكمة، لا أقول إلا حتى يقاس عليه، بس بتقريب الفكرة يعني بشكل عربي. على كل هذا الوجه الثالث. إذن الوجه الرابع أني لم أجد قائلا بهذا الإلزام الذي قال به سيد الأستاذ الشيخ الصدر، وهذا ما أشرنا قبل قليل للإجماع. ومن نقل الخلاف ففي كفاية المد أو وجوب المدين، اللي هو ظاهر من شنو من هذا الخلاف اللي ذكره، يعني أن الكل متفقين على كفاية تسليم الأمداد، لكن اختلفوا هل أن مد لكل مسكين كافي والأحوط استحباب المدان أم لابد من تسليم المدين، على خلاف بينهم. هذا الخلاف الذي نقلوه، ولو كان هناك خلاف آخر الذي نقله سيد الصدر لذكره أحد. فمن هذا الخلاف الذي نقلوه الظاهر منه تسليمهم بكفاية واتفاقهم وإجماعهم على كفاية تسليم الأمداد في الكفار، لكن اختلفوا هل مد كافي أم مد. قال صاحب الحدائق المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم أن الذي يعطى لكل فقير مد، ونقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف الإطعام لكل مسكين مدان. ثم بدأ بذكر صاحب الحدائق، ذكر استدلال الشيخ على لزوم المدين، ثم ذكر رد العلامة في المختلف على الشيخ في المبسوط، واستنتج كفاية المد. لاحظ الخلاف، فإذا الظاهر تسليمهم واتفاقهم على كفاية تسليم الطعام، وإنما الخلاف كان هل إن المد كافية من المدان. فإذا هذا هو الوجه الرابع لنفي المانع عن القول بالتفق، أننا لم نجد قائلا بهذا الإلزام من كل الأصحاب، وهذا الكلمة شاهدة على ذلك. نعم يوجد توهم ودفع ذكره السيد الحكيم قدس سره في المستمسك في المجلد الثامن صفحة 378، ولا أدري إن كان من ابتكاره أو أنه وجده في كلمات أحد المتقدمين. تدري مرات فإن قلت تشير إلى شيء هو يبتكر من الإشكال يريد عليه، وربما لا إشكال وجده في كلمات آخرين ونقله يريد يدافع عنه، هذا ما لم نعلمه. لكن ذكرت توهم السيد الحكيم في المستمسك، قال وتوهمه أنه لابد من أكل الفقير لها ليتحقق الإطعام المعتبر في الكفارة كتابا وسنة مندفع. هذا التوهم، فالتوهم يوحي بالقول الذي قاله زمن صلى الله عليه وسلم. فهل هذا التوهم إشارة إلى وجود قائل به لكننا لا نعرفه، أم أنه من ابتكارات سيد في المستمسك فإن قلت وجوابه ورجع؟ طبعا سيد في المستمسك قال هذا مندفع، هذا التوهم بأن الإطعام مفسر في النصوص ببذل الطعام لهم ليأكلوه أو تمليكهم إياه، فلا يعتبر في الأول التمليك. إلى أن يقول في نهاية المقطع يقول وهو خلاف المقطوع به في النصوص. هذا الذي قاله المتوهم لابد من أكل ومتابعة الفقير بالإشباع، هذا يقول خلاف المقطوع به من النصوص. إذا وجد مخالف إذن للإجماع فهذا صاحب التوهم الذي رد عليه سيد الحكيم في المستمسك. الخامس أيضا كحكمة لبيان التنويع لماذا قال في الكفارة إطعام وفي الفدية طعام، لأن الله تبارك وتعالى شاءت إرادته أن يعطي للفقير لحما ومثلا زيتا وكذا، فلو عبر في الكفارة أيضا طعام لاجتزأ المكلفون بإعطاء الحنطة والشعير والتمر، ولم تتوفر فرصة للفقير لكي يأكل لحما وسمنا وخلا من الأدم اللي يستعمل في الأطعمة. فعبر بلفظ إطعام لكي يوسع ما يمتثل به حتى يأكل الفقير لحما ويأكل من هذه الأمور التي ينطبق عليها عنوان الإطعام ولا ينطبق عليها عنوان الطعام. فإذن هذا التعبير بالإطعام ليس لتخصيص الامتثال وإنما لتوسيعه ولتعميمه من أجل أن يتتوفر فرصة للفقير لكي يأكل لحما وغيره، كما تذكر الرواية إن شاء الله الآتية أنه يمكن يكون باللحم والزيت والخل وكذا. فالتعبير بالإطعام إذن هو لتوفير فرصة للفقير حتى يأكل من هذه الأنواع من الأطعمة التي لا يجدها إلا في مثل هذه الفرص. أما لو حتى في الكفارة عبر بالطعام لمشى الامتثال وجرى على الحنطة وعلى الشعير وعلى الأرز وعلى العدس مثلا، ولا نوفر فرصة لإطعام اللحم. فهذا يمكن أن يكون وجه إذن لهذا التنويع باللفظ والتعبير بالإطعام، وليس لأجل أن يحصل هذا التقييد بالامتثال الذي التزم به السيد الشهيد الصدر. فالتعبير بالإطعام جاء لتعميم ما يقع به الامتثال، بدل أن كان ضيقا في الفدية إلا ما يصدق عليه طعام، والطعام هو يصدق على اللحم كما في قوله تعالى وطعامهم حل لكم، فقالوا يصدق على الحبوب لا يصدق على اللحم. فإذا حتى بالكفارة عبر وطعامه فهذا لا يصدق على اللحم وعلى أمثاله. فالتعبير بالإطعام إذن جاء لتعميم وتوسيع ما يمتثل به حتى لا يقتصر فقط على الطعام، لا يتنوع حتى للإطعام بأنواع الأطعمة الفاخرة التي تطعمون به أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم. هاي إذن وجوه خمسة ضمن المستوى الأول، وهي نفي المانع عن القول بالتخيير. ننتقل للمستوى الثاني وهو الدليل على القول بالتخيير، بعد أن استظهر سيد المستهل الشهيد الصادق بلزوم إطعام، فنقول أنه دلت عليه روايات معتبرة كثيرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه موجودة في الوسائل في كتاب الإيلاء والكفارات. الروايات التي نحتاجها في المقام موجودة في بابين من الوسائل في موضعين. الموضع الأول كتاب الإيلاء والكفارات، أبواب الكفارات، باب 12 وغيره. والموضع الثاني هو كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب 8 وربما غيره بحسب الهوامش. هذا هو يعني الموضعان الرئيسيان للروايات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. فإذا الروايات عديدة دلت على الاكتفاء بتسليم الطعام للفقير مدا روايات معتبرة كثيرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة، حفنة يذكر وجهها في غير هذا. وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة قتل الخطأ، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مدا مدة. هاي الروايتين الموجودة في الباب 12 من أبواب الكفارات، حديث الأول، والباب 10 الحديث الأول أيضا. وصحيحة أبي خالد القماط هاي موجودة في الباب 12 الحديث الخامس، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم 10 مساكين مدا مدة. وصحيحة أبي حمزة الثمالي الموجودة في الباب 12 حديث 4 عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كفارته إطعام 10 مساكين مدا مدا، دقيق أو حنطة. ويوجد الباب 14 من أبواب الكفارات في وسائل الشيعة، هذا أصلا هو عنوان الباب، باب أنه يجزي في الطعام في الإطعام مد لكل مسكين، هو باب كامل لهذا العنوان باب 14. تلك الرواية تذكرناها من الباب 12. وأما الباب 14 من أبواب الكفارات فهو عنوان الباب، هذا العنوان تجد فيه روايات كثيرة لا نحتاج إلى نقلها، نقلنا الصحاح 4 لأنها من غير الباب. أما الباب المختص بالعنوان فباب كامل هو الباب 14 من أبواب الكفارات، عنوان هذا باب أنه يجزي في الإطعام مد لكل مسكين. هذا إذن الأدلة على، وهي كثيرة كما رأيت روايات كثيرة كلها صحاح ومعتبرة. ثم يضاف لها روايات وردت بألسنة عديدة يمكن تقريبها على تسليم الطعام للإطعام، ولو ذي تكونها كافية لكن من باب زيادة يعني الاستدلال. فمثلا وردت الطائفة الأولى، طوائف أخرى من الروايات نضيف الاستدلال بها اللي يمكن تقريبها على تسليم الطعام للإطعام لا الإطعام الفعلي المباشر، وردت بألسنة عديدة. اللسان الأول: التعبير بالإعطاء، والتعبير بالإعطاء ظاهر بتسليم الطعام وليس بإجلاسهم على مائدة وإشباعهم، وهذا كصحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام 10 مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء؟ التعبير بالإعطاء ظاهر في تسليم الطعام وليس في الإشباع الفعلي. وصحيح إسحاق بن عمار قال هذا الحديث اللي نقلناه صحيحة يونس، هذا في الباب 17 حديث 3 من أبواب الكفارات. صحيح إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا، أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى. قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: لا. فهذا اللسان الأول، التعبير بالإعطاء وهو ظاهر في تسليم الطعام. اللسان الثاني من الألسن اللي يمكن تقريبها على تسليم الطعام ذكر بعض المصاديق من الطعام كالتمر في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه موجودة في الباب الثاني من أبواب الكفارات الحديث الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أتصدق عنك. فأعطاه تمرا لإطعام 60 مسكينا، قال: اذهب فتصدق بها. لاحظ ورد ذكر التمر الذي هو من الطعام يعني. وكالحنطة، هذا اللسان الثاني ذكر بعض مصادق الطعام كالتمر في هذه الرواية، وكالحنطة في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين، قال: مد مد من حنطة. اللسان الثالث الذي يمكن تقريبه على تسليم الطعام وليس الإطعام التعبير بالتصدق الذي ورد نفسه في تعابير الطعام مالت الفدية، أيضا هناك ورد التعبير عن الفدية بالصدقة والتصدق. وورد التعبير عن الإطعام بالصدقة والتصدق، وهذا مناسب لفظ التصدق على تسليم الطعام وليس على الإطعام، كما في صحيحة عبد الله بن سنان وهي في كتاب الصوم أبواب ما يمسك عنه الصائم الباب الثامن حديث 3، وتوجد روايات مثلها في نفس الباب أيضا غير هذه، لكن هذا نموذج. في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على 60 مسكينا. لم يجد ما يتصدق، فكأنه الراوي مسلم كفاية التصدق بالصدقة على 60، لكن يسأل أنه إذا لم يجد ماذا يفعل، فمعناه المعنى واضح في أذهان أصحاب الأئمة عليهم السلام كفاية تسليم الطعام في الكفارة. إذن هذا مجمل الاستدلال، هذا مجمل الاستدلال على نفي الالتزام الذي قال به سيد الشيخ الصدر، وقد صنفنا إلى مستوى، المستوى الأول نفي المانع، المستوى الثاني الدليل على كفاية تسليم الطعام، وهذا المستوى الثاني ذكرنا روايات عديدة ودعمنا بروايات أخرى يمكن تقريبها على تسليم الطعام. هذا بالنسبة للشكل الأول وهو تسليم الطعام مدا مدا من حنطة أو تمر. أما الشكل الثاني وهو الإطعام الفعلي المباشر بصنع وليمة 60 نفسا أو طبخ طعام وتوزيعه على 60 نفسا، هذا لا إشكال في الاجتزاء به، وإن لم يذكره الفقهاء في كلماتهم لوضوحه كأنه، فهذا الشكل لا إشكال في الاجتزاء به، أولا لأنه ظاهر الآية الشريفة، فإن المنصرف من لفظ الإطعام هو الإشباع، فلا نحتاج أن نستدل على الاجتزاء بالإشباع الفعلي، أولا لأنه ظاهر الآية، فإن المنصرف من لفظ الإطعام هو الإشباع، ثانيا الإجماع على الاجتزاء به، وإنما لم يذكره الفقهاء صريحا وبدأوا بتفصيل الأمداد مدا ومدين وإلى آخر التفاصيل، هذا للخلاف، هذا كأنه مسلم بينهم. ثالثا وروده في الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. فهذا لفظ الإطعام وارد أيضا في الروايات، وهذا موجود في أبواب ما يمسك عن الصائم باب الثامن الحديث الأول. وصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الآية الشريفة: أوسط ما تطعمون أهليكم، قال عليه السلام: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة. هنا الفات نظر ربما نحتاج أن نضيف، توجد رواية مرسلة للعياشي في تفسيره عن سماع ابن مهران، والرواية موجودة في أبواب الكفارات باب 12 حديث 9 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم في كفارة اليمين، قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما، وكان يعجبه مد لكل مسكين. ونقل سيد الحكيم قدس نفسه وغيره في المستمسك أن المفيد التزم بهذا، لا يجزي أن تشبعهم بوجبة الطعام الواحد، أن تشبعهم يوما كاملا، واستدل بهذه الرواية المرسلة الموجودة في تفسير العياشي: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما. وقال الشيخ المفيد بذلك: لذلك اعتبر في كفارة اليمين أن يشبعهم طول يومهم، استناد الله هذه الرواية. لكن هذا يرد عليه أولا أن الرواية ضعيفة بالإرسال، مرسلة من العياشي عن سماع بن مهران، ويمكن حمل معناها يشبعهم يوما أن يشبعهم وجبة واحدة في اليوم، جمعا بينها وبين صحيحة أبي بصير اللي الآن ذكرناها، قال: وما أوسط، قلت: وما أوسط ذلك؟ الآن اللي نقلناه صحيح حتى ببصير، فقال الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة. فجمعا بين هذه المرسلة بعد قضية السند الضعيف بالإرسال، جمعا بينها وبين صحيحة أبي بصير المتقدمة، فمعنى يشبعهم يوما أي يشبعهم مرة واحدة في اليوم، ممكن حملها على هذا.
ممكن شيخنا
يوم واحد صحيح، صحيح.
ممكن
مدا صحيح.
ثم المفيد هو أهم يشترط الأدام مو فقط إذا قول ثاني، يشترط أنه إما لحم ولا أو زيت، أو يشترط الأدام إذا قول ثاني.
نعم، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا، يعني جمعا بينها وبين تلك الرواية. هذا فجأة الفات نظر لأن التواتر كأنه بالغ على أنه وجبت كما ادعى سيد الحكم في المستمسك، ولكن سيد الحكم ربما علقنا التعليق لا نحتاج أن نأخذ به وقتا كثيرا. قال فمن كلام بضميمة عدم القول بالفصل بين أنواع الكفارات، وهذا حسبناه من جهة الدقة العلمية، أنا أدري وملتفت، يعني هذا عدم القول بالفصل بين، لا أكو يوجد فصل بين الكفارات، مثل في كفارة اليمين اشترطوا أن يكون من الحنطة ودقيقها، بينما في غير كفارة اليمين لا، قالوا يمكن إجزاء بقية أنواع الطعام. مثلا قضية في كفارة الظهار، بعضهم ومنهم السيد الخضر الأول في الفتاوى الواضحة، في كفارة الظهار اشترط مدين لكل مسكين، بينما في غيرها من الكفارات اكتفى بمد واحد. فإذا قول السيد الحكيم بضميمة عدم القول بالفصل بين أنواع الكفارات هذا ليس صحيح، لأن يوجد فصل بين أنواع الكفارات، قضية نوع الطعام خلاف بين كفارة اليمين وغيره، مقدار الطعام فرق بين كفارة الظهار وغيره. فكان علينا يقول بضميمة عدم القول بالفصل بين أنواع الكفارات من هذه الناحية، أي ناحية كفاية إشباع مرة واحدة في اليوم، فكان لازم يقول من هذه الناحية، ما ترك العبارة على إطلاقها هكذا يعطينا فرصة أن نآخذه ونقول له لا، شنو ضميمة عدم القول بالفصل بين أنواع الكفارات؟ يوجد فصل بين أنواع الكفارات، هذا نقلنا مثلا خلاف بينهم في كفارة اليمين، خلاف بينهم في كفارة الظهار، هاي بعضهم احتاط بوجوب دفع مدين لكل مسكين في كفارة الظهار، ومنهم الفتاوى الواضحة صفحة 586، متمسكا بصحيحة أبي بصير في كفارة الظهار تصدق على 60 مسكينا 30 صاعا، والحالي 15 صاعا كافي، لأن الصاع 4 أمداد، ف60 مسكين 60 مد يعني 15 صاع كافي، فالتصدق ب30 صاعا معنى 120 مد، معنى لكل مسكين مدين. فلعل سيد الشهيد الصدر الأول تمسك بصحيحة أبي بصير تصدق على 60 مسكينا 30 صاعا لكل مسكين مدين مدين، هذا في فتاوى واضحة موجودة للفتوى التزم بها الصدر الأول صفحة 586. ونفس السيد الحكيم اعترف في كلام آخر له ببعض الخصوصيات في بعض الكفارات، قال مجلد الثامن صفحة 376، قال وعليه فالجمع العرفي يقتضي التقييد بذلك، أي اشتراط نوع مخصوص من الطعام في خصوص كفارة اليمين، لابد أن يكون من الحنطة ودقيقها، ليس كل ما يصدق عليه طعام. يقول سيد الحكيم والتعدي إلى غيرها يتوقف على عدم الفصل وهو غير ثابت. جيد، هو هذا الذي نقوله، أن القول بعدم الفصل بالكفارات الذي ذكر قبل قليل هذا غير ثابت، بس أنا أعلم هو كان يقصد قدر سر عدم القول بالفصل من هذه الناحية التي نحن فيها، وهي ناحية الاجتزاء بوجبة مشبعة في اليوم مرة، ردا على قول الشيخ المفيد. هذا يعني مناقشة ربما تكون في اللفظ لكن أيضا لتطوير عملية الاستنباط. فالنتيجة إذن التي خرجنا بها الآن أن الصحيح هو القول بالتخيير، فإن شاء سلم كل مسكين مدة، وإن شاء أطعمهم وجبة طعام مشبعة، وهذا القول الذي خرجنا به أيضا مستفاد من نصوص وردت بهذا القول بالتخيير. فعن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية موجودة في أبواب الكفارات باب 14 حديث الثاني، قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد من حنطة لكل مسكين. فالقول بالتخدم وردت روايات فيه، ليس فقط كنتيجة توصلناها نحن بعد هذا الاستدلال، لا بالنص أيضا موجود. وهذه الرواية عن أبي جميل وإن وردت في كفارة اليمين، لكن لا قائل بالفصل من هذه الناحية، لا نصير مثل تعبير سيد الحكيم في المستنصر، لا قائل بالفصل من هذه الناحية. فالرواية وإن وردت في كفارة اليمين، لأن توجد رواية أخرى أيضا صحيحة الحلبي فيها تعبير وإن شئت الدال على التخيير عنه، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية موجودة في الباب 14 الحديث الثالث، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد، ومنهم من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد، فبين ذلك، قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني المد، لأن أكون أستأكل أكثر من المد وأكون أستأكل من المد، فالمد هو الوسط، هذا إذن ظاهر في تسليم الطعام. وإن شئت، ما زلنا في رواية الحلبي صحيحة الحلبي، لاحظ عبر وإن شئت التخير، فذاك كان إذن ظاهر في تسليم الطعام بل صريح. من أوسط ما تطعمون، قال هذه تارة هكذا نفسر كلام الإمام، تارة نفسرها على تسليم الطعام، فإذا من أوسط ما تطعمون يعني المد، لأن الناس تأكل أكثر من المد، الناس تأكل أقل من المد، فالوسط هو المد. وإن شئت، صحيح الحلبي يقول: جعلت لهم أدما، والأدم أدناه ملح، وأوسطه الخل والزيت، وأرفعه اللحم، هذا في الإطعام، وإن شئت تخيه. إذن ومنها يفهم هاي الصحاح، إذن جاءت مطابقة للنتيجة التي خرجنا بها ولي قول الإجماع خلافا للسيد المستشار الشهيد الصادق. ومنها يفهم إذن من هذه الرواية الأخيرة أن الوسط من أوسط ما تطعمون له عدة مصادق، فتارة الوسط في المقدار وهو المد، لأن الناس تأكل أكثر من مد وناس تأكل أقل من مد، فالوسط يمكن أن يراد به المقدار كما في صحيحة الحلبي، فالمد باعتباره وسط في المقدار. وتارة يراد بالوسط أي في جنس الطعام، فناس ممكن أن تعطي شعيرا، وناس يمكن أن تعطي أرزا، وناس تعطي عدسا، وناس تعطي حنطة، فالوسط كيف الجنس تعطي من أوسط نوع الطعام. صح أكون أستأكل خبز شعير، لكن الوسط العام يأكل خبز حنطة مثلا، فممكن أن يراد به الوسط في المقدار، ويمكن أن يراد به الوسط بالجنس أي جنس الطعام الذي تسلمه، ويمكن أن يراد الوسط بنوع الطعام، ممكن يوكلهم تمن ومرق، وممكن يوكلهم خوزي تمن ولحم مثلا، ويمكن أقل ويمكن أزيد أنواع. فنفهم من الوسط، إذن الوسط في نوعية الطعام الذي يشبع به الفقراء، هذا كلها صحيح. حاولت أن أقتصر إذن على هذا المقدار، لأن تعلمون البحث يمكن أن ندخل فيه تفاصيل كثيرة، هل يجدي تسليم الصغار كالكبار؟ إذا 60 يشترط كلهم كبار أم بعضهم صغار؟ هل يوجد فرق بين الفقير والمسكين؟ لأن الرواية تقول إطعام 60 مسكينا، فيكفي إطعام الفقير أم لابد من المسكين؟ على القول بالخلاف، هذه التفاصيل كلها نحن قلنا أننا نبحث في عنوان المسألة فقط، هذه لا ندخل. وإن كان في كتابنا الآخر المطبوع مسائل في الفقه الاستدلال المقارن تعرضنا إلى شيء من هذه التفاصيل، لكن أنا هنا في هذا البحث مسؤول عن المسألة التي أعطيه عنوانها فقط، لأن التفاصيل كثيرة. ونحن عنوننا مسألتنا هو بهذا المقدار، أنه هل كما اشترط السيد المستشار الشهيد الصدر لابد من الإشباع والإطعام الفعلي، أم كفاية تسليم الطعام؟ وقد استنتجنا إلى الآن بفضل الله تبارك وتعالى أن كفاية تسليم الطعام، أن الطعام تسليمه كافي في امتثال الكفارة،
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.